بسم الله الرحمن الرحيم. هل مدلول هذه الآية أن البخل هلكة مهلك؟ نعم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بالبخل، بل إن الإنفاق إنقاذ من الهلكة. هل المقصود بالإنفاق هذا ما كان في سبيل الله والخروج والجهاد، أم النفقة والصدقة؟ نعم، هذا تفسير حذيفة، والآية والتفسير الآخر عن أبي أيوب البراء، أشير إليه بالأمس وحديث صحيح المسند، وأنه المقصود هذا وهذا. قال أبو أيوب لمن قال سبحان الله ألقى بنفسه إلى الهلكة أو التهلكة، قال لا، الله يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إنما ذلك أننا بقينا في أننا لما فتح الله النبي صلى الله عليه وسلم وكثر الناس كنا نبقى في مزارعنا نصلحها وتركنا الجهاد. قال فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم، فينا أنزل الله ذلك، أي في تركنا للخروج في سبيل الله. فما زال أبو أيوب شاخصا حتى مات بالقسطنطينية، يعني والمعنيان واحد من حيث أنه النفقة في غير العتاد والنفقة في العتاد، كل ذلك مطلوب، وترك ذلك كله مما يسبب الهلكة. هل يدخل في معنى ذلك أيضا أن الإنسان لا يودي بنفسه إلى شيء مضر واضح الضرر؟ نعم يدخل، إذا كان مؤدى الهلكة، فلو مد بإصبعه إلى ثعبان يلسعه وما يجوز لك هذا، أنت الآن تقاتل نفسك، هذا قاتل نفسه لأنه يلقي بيده للتهلكة. أما الانغماس وسط العدو مع يعني ماذا واحد قاتل عشرة أو أكثر من ذلك، فإن هذا جاء به القرآن والسنة، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يقاتلوا 200، ما نسخ بعد ذلك، لكن جاء من السنة ما يدل على جواز حديث أبي أيوب والبراء. وقيد الحافظ ذلك بما إذا كان لا يسبب للمسلمين الهزيمة، ليس ألا ترتب على ذلك وهن المسلمين يترك، أما إن كان يقوي عزيمة المسلمين أو يرهب الكافرين وما كان من ذلك فلا بأس. وليس من ذلك تلك الوسائل الانتحارية التي هي قتل النفس، نعوذ بالله من ذلك الفعل، فإن هذا شيء وذاك شيء آخر محرم، كون يقاتل العدو يأخذ سيفه ويواجه العدو يقاتل قلوا أو كثروا هذا جائز، أما الانتحار الذي يفعله سواء كان ما يسمى بالعبرة المريحة، عبرة الرحمة يسمونها، أو غير ذلك من التردي من شاهق، أو غير ذلك أيضا من تفجير نفسه، هذا كله هلكة. من قتل نفسه بحديثة فهو في نار جهنم يجأ في بطنه إلى يوم القيامة، هذا لا يجوز. فهذه تسمى، هذه تسمى بطولة، تسمى شجاعة، تسمى أيضا شيء مباح، وتلك تسمى يأس وفشل وضعف إيمان، وكذلك أيضا عدم رجاء في الله سبحانه وتعالى ومعصية. الذي يفعله المنتحرون هذا كلها معاصي وكلها فشل. في هذه الآونة كثرت سبل الانتحار ووسائل الانتحار، ومن أشدها هذه الإبرة، فتجد هذا المال من الحياة والمال من وكذلك القانط واليائس، والذي ما رجع إلى الله عز وجل بشدة ضيق نفسه، كما قال الله كأنما يصعد في السماء، ولشدة قلقه، قد يكون ثريا، قد يكون يعني ماذا بين أيديه النعمة بشتى وسائلها، ولكن ضاق صدره للمعصية، كثرة المعاصي كثرت عليه حتى ضاق صدره، يمشي بأولاده وأهله ويمدعونه ويبكون، حتى إذا وصل إلى هناك سلم عليهم ومد يده إلى الطبيب يعطيه عبرة، في خلال ثانية مات تحار. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، الإيمان بالله طمأنين بذكر الله، الإيمان بالقدر التوكل على الله الثقة بالله، ينشرح بها الصدر ويعيش في أشد المضايق والشدائد وهو منشرح الصدر. كانوا إذا زاروا شيخ الإسلام إلى المستشفى يجلسون معه وهو في السجن، فتنشرح صدورهم بما يلاقيهم به وببشاشته وانشراح صدره وهو مسجون وهو خارج، ولكن للإيمان ماذا يصنع بأعدائي؟ أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، كلها انقلبت في حقه راحة. هذا الإيمان إذا قوي يرتاح صاحبه. أما الكفار والفسقة فيريد أن يذلل الدنيا، يذلل الأمور تحت مراده هو، يعني أنها إذا لم تكن على طوعه وعلى ما يريد ضاق صدره وتضجر، ربما ارتد، ربما سخط، ربما أتى بالكلام يعني الذي يغضب ربه، وبعضهم يصاب بأمراض ويموت وبعضهم ينتحر. لماذا؟ يريد يذلل الدنيا، هي يريد الأمور المقادير يريدها تكون تحت سيطرته. لماذا ما تفعل؟ لماذا ما يكون؟ لماذا؟ يا أخي أنت عبد لله، يفعل الله فيك ما يشاء، كن مطيعا لربك ولا تكن مذللا لمقاديره تحت طوعك. هذا خلاف الاستسلام، خلاف الانقياد، خلاف الرضا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وإسلام الدين محمد الرسول، ارضى ارضى ما، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أنت ما تضر إلى نفسك. لماذا ولماذا وكيف؟ حتى بعضهم ارتد. الراوندي رأى بعض الفوق بعض الناس ما هم علماء ومرزوقين ومغدق عليهم، وهو يقول عالم وأنا فقير، كيف هذا؟ قال كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، زندق زندق. لماذا كيف اعترض؟ ما ترك الأمر الله، لعل الله أراد أن يرفعه فأبى إلا أن يذل، أراد يرفعه بالعلم وبالصبر كما رفع أنبياء، فأبى إلا أن يكون من أبناء الدنيا ويذل. أتلى عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا سلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين، ولا شيء رفعناه به ولكن أخلد إلى الأرض واتبعه مثله كمثل الكلب. إنما الشاهد بارك الله فيكم الرضا، الإيمان بالقدر، الصبر. وجدنا خير عيشنا بالصبر، ثبت عن عمر هذا، تجد راحة نفسك وطمأنينة بالصبر، تقابل الأمور بالصبر خلاص تستريح. أما تقابلها بأنها لماذا وكيف وما حصل هذا وما كان يصلح هذا، طيب ما أنت الآن عبد لله عز وجل، يسيرك الله، تجري الرياح ما لا تشتهي السفن، قد لا تريد هذا ولكن الله يريده، ما شئت كان، ما شئت يا رب كان، وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، إلى قوله فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم فقير ومنهم حسن. كلام الشافعي كلام جيد، كلام عاقل، كلام من يعلم أنه عبد لله يفعل الله فيه ما يشاء ويطلب فضل الله وعونه ورفقه به ورحمته به، ولكن إن قدر الله عليه بشيء ما تماشى مع ذلك الشيء بمراد الله. الصبر بالإيمان بالقدر بالتوكل على الله بالثقة بالله بانتظار الفرج هكذا، ويجد في ذلك يجد في ذلك سعادة. هذا بابها. أما باب لو مرض جته حمى وإذا به يصيح لماذا وخلاص، ولا جته أمراض ولا شيء، قضى نفسه، ما معه إلا مقدور الله عز وجل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير: باب، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت لا. قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.
وهي لكم عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب على هذه الآية، باب تفسير قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ألم في رأسه، ففدية أي يفدي ويتحلل من صيام. وجاء الصيام في الآية مجملا، وبين في السنة صيام ثلاثة أيام أو صدقة، وجاءت صدقة مجملة في الآية ومبينة في السنة أطعم ستة مساكين أو صدقة أو نسك، والنسك مبين بالسنة لأنها نسيكة شاه، ذبيحة شاه. فهذا مما بينته السنة وفسرته السنة هذا القرآن، هذه الآية. والمرض بين بأنه ما كان من ألم في الرأس أو ما دونه أو ما فوقه، فإن من فضل الله على العباد أن جعل بدائل مكفرات في حالة الأمراض للحاج وللمريض وغير ذلك. فالمريض إذا تحلل بغير فدية، إذا تحلل إذا اشتد عليه المرض أتى بهذه الكفارة، يحلق ويفدي، يتحلل ويفدي. وهذه من الدماء الواجبة التي تكون في الحج، ومنها دم الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ومنها من الدماء الواجبة ما إذا أتى أهله فسد حج وعليه دم، عليه فدية كبيرة بدنه. ومنها جزاء الصيد، من قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. جزاء الصيد يذبح في الكعبة. ومنها الهدايا غير الفدية، سواء للمتمتع أو للمقرن، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مقرن، من تمتع بالعمرة للحج واستيسر من الهدي. ومنها الضحايا، ضحى عن نسائه بالبقر. وليس كل شيء فيه فدية، ما كل محظور ارتكبه الحاج عليه فدية، فقد ارتكب يعلى صاحب الذي نقل عنه تلك الحديث يعلى بن أمية، ذلك الرجل محظورا في الحج وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية. قال يا رسول الله أحرمت متضمخا بالطيب في جبة، أحرم في جبته متضمخا بالطيب، هذا محظور، ارتكب محظورين الإحرام. فإن المحرم المهل بالإحرام يتجرد، هذا ما تجرد، فأهل وهو مرتكب لهذا المحظور بغير يعني مع وجود مع إمكانه أن يتحلل وهو متضمخ بالطيب. سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي، ما سري أن النبي قال احلق عنك، اخلع عنك الجبة واغسل عنك الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، ما عمره في دين. الآن تذهب تقول له يا أخي أنا ما دريت إلا وقد مسست الطيب بغير قصد، قال عليك فدية، عليك ذبيحة. يعني مثلا أنا كنت مثلا ناسيا فما دريت إلا وغطيت رأسي، قال عليك فدية. أنا سقطت فدقت رجلي في حجر حصل في ظفري حصل في، قال عليك فدية. وهكذا كلها فديات فديات فديات، وسعوا باب الفديات، يعني على حال أثر موقوف من ترك نسكا فعليه دم، ما هو ابن عباس راجع وقفه. ففديات محصورة 7 أو 8 فديات أو نحو ذلك، منهم أشرنا إليه. ومع ذلك الأصل البراءة في مثل ذلك، أنه ما عليه شيء، يستغفر الله إن كان اقترف دم، أما من الذي دق برجلها وما إلى ذلك ما عليه شيء. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، الأذى يشمل يعني كونه جاءه صداع شديد فاضطر إلى أن يحلق رأسه للحجامة، النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أنه أفدى، لكن مع ذلك إذا حلق الموضع أفدى للآية، على سيما حلق كثيرا من الرأس ليحتجم. وهكذا فإن احتجم بغير حلاقة وأمكنه ذلك ما عليه شيء، احتجمه محرم ولم يفدي، وإن حلق موضع ذلك فدى. وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم محرم باعتبار أن هذا تداوي. من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، المرض عام، حصل له مرض أقعده احتاج معه إلى تحلل، عليه الفدية بدل هذا التحلل، وهو من الفرج بعد الشدة، وهو من التيسير الشرعي، تيسير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه، يعني أنه قد أكله القمل في رأسه، مليان قمل ومتعب مجهد. وهذا غالبا لا يحصل القمل إلا بسبب سوء تغذية وسبب كذلك شيء في الجسم يحتاج إلى، وإلا فمع الراحة القمل ما يكون في الجسد، ما مع الراحة والعناية. ومن كان له شعر فليكرمه. فمع ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم به الجهد والتعب وقد صار القمل في رأسه ويتناثر على وجهه من شدة من كثرته في رأسه، قال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، هكذا في بعضه هنا بلغ بك هذا. ثم أمره أن يحلق رأسه، يبعد هذا الذي يؤذيه، القمل يشغله، سيبقى يحك يومه كله ويتناثر على جسمه، سيبقى يحك، يبقى ملتهب الجسد مرض، احلق رأسك. أمره أن يتخلص من هذا المرض من هذا الأذى، إن الله رحيم بالعباد، وما جاء العسر إلا تبعه يسر، فإنما العسر يسر يسرى، إن هذا الدين يسر. ثم أتى له بكفارة بدل هذا الفعل، حج صحيح، وهذا الكفارة يسيرة، هي شاه، إن تيسرت له شاه كبيرة أو صغيرة، أهم شيء مجزئة. وهكذا إن لم يجد صام 3 أيام يحلق رأسه، ثم يصوم 3 أيام في أي مكان، ما يلزم أن يكون في الحج، ذلك في بديل الهدي الذي لم يجد هديا، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وإن لم يتيسر له الصيام في الحج أو نسيه أو شيء من ذلك، صامه إذا رجع 10 كلها، والواجب أن يصوم 3 هناك قبل الحج، فإن لم يتيسر صامها في أيامنا، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيامنا أن يصامنا إلا لمن لم يجد الهدي، 13، 11، 12، 13 يصومها. والأفضل أنه يصومها قبل، وأنه إن لم يصومها قبل صامها بعد فيها 3 أيام، لكن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله يستمتع بها الحاج ويستريح فيها، فصيامها قبل أولى، والهدي أفضل من الصيام لمن وجده. وهذه 3 أيام يصوم 3 أيام، ما هي محددة في أيام الحج أو فيما تيسر له، ذلك الوقت يصومها بعد حلق رأسه. أو وهذا للتخيير، إن أحب أن يهدي ينسك شاه فعل، إن أحب أن يصوم فعل، أو للتخيير، وإن أحب أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع حفنتين بكفي المعتدل، رجل معتدل نصف صاع، هذا نصف الصاع يطعمه، حتى لو أعطاه وهو الذي طحنه وعجنه وخبزه وأكل أجزاء، وإن جهز هو وأطعم يعني 6 المساكين بـ3 آصع 3 آصع 3 ساعات يطعمهم، خلاص هذه فديته، فدية. وهذه أعلى من كفارة إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا أو 10 مساكين لكل واحد مد، كما جاء في حديث 15 صاع، يعني مكتل يساء 15 إطعام 60 مسكينا، سيكون لكل واحد مد، لكل واحد ربع صاع، فهذه من يعتبر من الفديات الكبيرة، بحيث أنه نصف صاع يأكل كفايته ربما زاد منهم، هذه على أعلى تقدير. والشاة لا يلزم أن يطعمها 6 فقط، يطعم من شاء من الناس، وزعها سواء وزعها أو طبخها ودعها. والصلاة الأيام لا يلزم أن تكون متتابعة، تتابعت أو تفرقت. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق أنه قد يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما علم حين أتي به أمامه ورآه، وما علم من حال ذلك الصحابي ما كان فيه، ما يعلم حال المرضى وحال ما في بطونهم من الآلام وجوافهم من الآلام وأمورهم، لا، إلا ما أطلعه الله عليه. وفيها أن الصدقات كفارات وفديات، فكم ترى فدية يعني كفارة الظهار، كفارة من أتى امرأته من رمضان هو صائم، كفارة الأيمان، كفارة يعني الهدي مثل هذا، وكفارات كلها يدل على أن الصدقات تكفر الذنوب، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، صدقات تكفر الذنوب. وفيها أن الإنسان إذا لم يبلغه الدليل ربما شدد على نفسه، فكعب شدد على نفسه باقي على الدليل، باقي ثابت على ما هو عليه، صابر على القول يأكله حتى بلغ الدليل وجاء الفرج من الدليل، فالشريعة يسر وفرج من الله سبحانه وتعالى، ما جاء الدين للإضرار بالناس، ما أنزلنا عليك القرآن تشقى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإنما هو لسعادة الناس وراحتهم. وفيها أن الترتيب مشروع، تقسيم مثلا 10 مساكين 6 مساكين 3 آصع على 6 مساكين لكل واحد نصف صاع، هذا كله من الترتيب، فالترتيب لا يتعارض مع الشرع، تنظيم الترتيب لا يتعارض مع الشرع، وهذا من دليله، الشرعي شرعي، إنما هناك تنظيمات مخالفة للشرع يفعلها باختراعات بأقوال من أنفسهم تخالف الشرع تجتنب، أما مثل هذا التنظيم إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا تكون ذي حقا حقه، توزيع وترتيب وتنظيم، لو لم يتنظم بهذا صار عشوائيا وثبكت عليه أوقات وضاعت أوقات وضاق صدره كثرة الأعمال، رتب وقتها استراح، النوم له وقت والدراسة لها وقت والضيف له حق كذا له حق والعشرة لها حق والأولاد له حق، ومثل ترتيب هذا توزيع جيد. إلى هنا بارك الله فيكم.